بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآيات، انتقلت الآيات من الحديث عن الفراق بالطلاق وما يتبعه من أحكام العدة والرضاع، انتقلت إلى نوع ثاني من أنواع الفراق، وهو الفراق بالموت. فبينت أهم الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، الفراق بالموت، ومن أهم المسائل مسألة العدة. فكما تقدم بيان عدة المطلقة والمطلقات: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى الأحكام البديعة التي مرت معنا. ثم يأتي الحديث الآن عن عدة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم، يتوفون، وهذا الفعل يأتي على هذه الصورة، صورة المبني لغير المعلوم، لأن الفاعل هنا معروف وهو الله جل وعلا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يخبر الله تعالى عن الذين يموتون ويتركون أزواجا. الخبر ماذا؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن، كما عرفنا، ينتظرن بصبر، يتربصن بأنفسهن، والعدة هنا طويلة، فالمرأة في هذه العدة كما هو معلوم تصبر عن الزينة، تصبر عن الكحل الذي هو من الزينة، تصبر عن الطيب، تصبر عن الثياب التي تتخذ للتزين، تصبر عن الخروج. فالانتظار هنا يحتاج إلى صبر، وهذا ما يتعلق بالإحداد على الزوج الميت وفاء لحقه. يتربصن بأنفسهن، كما عرفنا هذا فيه زيادة في التوكيد والحث على الصبر والتربص، كما مر معنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فكأنهن يمسكن بأنفسهن، يأخذن بأنفسهن، ما تسترسل وراء الرغبات، بل تصبر نفسها على ترك هذه المحبوبات من زينة وطيب وخروج وزواج، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. وهذا الإخوة عام في المدخول بها وغير المدخول بها، يعني لو أن زوجة عقد عليها رجل ما دخل بها ثم مات عنها غير مدخول بها، هل تعتد؟ هنا تعتد، تعتد عدة الوفاة، عدة الوفاة لا يفرق فيها بين المدخول بها وغير المدخول بها. الدليل ماذا؟ أنه وقعت هذه القضية فسئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه فقضى بأن المرأة عليها العدة، عدة الوفاة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت به، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه وافق حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عام في المدخول بها وغير المدخول بها، ولهذا نعرف أن من الحكم في العدة هنا مراعاة حق الزوج، أن المرأة لا تتزوج بعده 4 أشهر و10، ولا تخرج من بيتها إلا للضرورة، وتمتنع عن الزينة، فهذا فيه نظر إلى حق الزوج. لكن أيضا السؤال هنا لماذا كانت 4 أشهر و10، ولماذا في المطلقة 3 قروء؟ فكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه جاء في هذا أمر يتعلق بالتأكد من خلو الرحم من الحمل تماما، وهذه الحكمة وهي براءة الرحم من الحمل لا شك أنها من، بل هي أعظم حكمة في العدة، وهذا المقصود من العدة، أن المرأة بعد الطلاق بعد موت زوجها، يعني إذا فارقت الزوج فلا بد أن تكون هناك فترة فاصلة إذا أرادت أن تتزوج زوجا آخر حتى لا تختلط الأنساب، ربما تكون حاملا من الزوج الأول مثلا، فجاءت العدة لاستبراء الرحم. طيب قد يقول قائل طيب استبراء الرحم يعني إذا حاضت مرة ألا يكفي؟ فهنا يأتي الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم ودقة التفريق. فأنقل هذا الكلام مختصرا من كتاب إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام للدكتور كريم نجيب الأغر، فذكر يعني حاصل الكلام، قال المرأة يمكن أن تحمل وأن تحيض مرة أولى، يعني ينزل منها دم في بداية الحمل. ونقل تفسير هذا عن دكتور يعني أجنبي يقول بعد 6 أيام أو 7 أيام من التلقيح الجنين يحفر لنفسه مكانا في رحم الأم، كما عرفنا العلقة يعني يتعلق بجدار الرحم، يقولون العلقة يكون لها مثل الخلايا الآكلة التي تغرز نفسها في جدار الرحم. فيقول هذا الحدث قد يكون واحدا من التفاسير للنزيف في الفترة المبكرة للحمل، فيمكن أن ترى المرأة دما تظنه حيضا وهو ليس بحيض وهي حامل مثلا. طيب ثم أيضا قد تحيض مرة ثانية وهي حامل، يفسر هذا يقول في الأسبوع الثامن يعني تقريبا في الشهر الثاني حيضة ثانية يفرز هرمون البروجسترون الذي يحافظ على الحمل من المبيض خلال فترة الحمل إلى الأسبوع السابع أو الأسبوع الثامن، ومن ثم يفرز من الغشاء المشيمي. قال فمن الممكن أن يحصل انخفاض في معدلات هرمون البروجسترون بعد ذلك. قال بالتالي فإن تفسيرا ثانيا لهذا النزيف خلال فترة الحمل هو انتقال الإفراز الهرموني من المبيض إلى الغشاء المشيمي الذي يحصل خلال فترة الأشهر الثلاث. فيقول هذا أيضا قد يفسر خروج شيء من الدم يعني خلال هذه الفترة. ثم قال إذن أن خروج الدم في هذه الفترة لا يعني أبدا أنها غير حامل، لكن قال نعم، أما بعد ذلك يعني إذا خرج الدم بعد ذلك فهنا يعني أصبح ليس هناك أي احتمال في أن هذه المرأة يعني ليست بحامل. إذا نزل الدم الحيضة الثالثة المرة الثالثة خلاص يعني ما يوجد احتمال إلا أن تكون هذه حيضة حقيقية وليس هناك حامل، والله أعلم. أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، يقول الأم الحامل في نهاية الأسبوع التاسع عشر، أسبوع التاسع عشر يعني بعد أربعة أشهر تقريبا، قالت تحس بحركات الجنين الإرادية، وأما قبل ذلك فحركات الجنين محدودة لا تشعر الأم بها ولا تحس بأن الجنين حي. وإذا مرت الأشهر الأربعة عشرة الأيام ولم تشعر المرأة بحركة الجنين تتيقن ساعة إذن بأن الجنين قد مات في أحشائها، فتباشر المراجعة وإزالة بالطرق الطبية. فإذا وهذا سبحان الله جاء عن سعيد بن المسيب أو ذكره بعض المفسرين. سعيد بن المسيب ذكر نفخ الروح، لعلهم كانوا يربطون نفخ الروح بحركة الجنين، وحديث ابن مسعود. وأيضا ذكر هذا بعض المفسرين أن حركة الجنين الظاهرة تكون في هذه العشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة، لهذا مميزها، ما ذكرها مثلا بأيام معدودة كلها جمعها أربعة أشهر وعشرة قال لك كذا يوم، لا، أربعة أشهر وعشرة كأن هذه العشر تظهر فيها حركة الجنين، والله أعلم. ثم هناك بحث آخر أيضا وجدته في بعض الباحثين يعني أنا أول مرة أسمع بهذه المعلومة والله أعلم. يقول ما خلاصته أن المني الرجل بل كل إنسان له شفرة وراثية معينة، وهذه الشفرات الوراثية موجودة في الحيوانات المنوية. فيقول إذا دخلت أو دخل المني رحم المرأة هناك خاصية، وهي أن رحم المرأة يتأثر بهذه الحيوانات المنوية تأثرا خاصا بحيث أنه كأنه يتأقلم معها، فيتأقلم مع هذه الشفرة بالذات. فهذه الشفرة لا تزول من رحم المرأة بعد الحيضة الأولى إلا بنسبة 38%، ثم الحيضة الثانية تزيل ما نسبته 78%، أما الحيضة الثالثة قالوا تزيل ما نسبته 99%. 99.99 يعني تماما. وهذا يفسر لنا لماذا المرأة ما تعدد في الزواج مثلا، كما يعني والعياذ بالله يطرح هذه الأسئلة الذين يريدون الطعن في الإسلام، تبيحون التعدد للرجل، ليش المرأة ما أيضا تبيحون لها التعدد؟ طبعا هذا يرفضه العقل والفطرة، وليس هذا الموضع لبسط الكلام في هذه المسألة. لكن هنا هذا يبين لنا أن يقولون المرأة إذا عاشرها رجل آخر وكانت يعني كان رحمها قد تأقلم مع الشفرة الوراثية الأولى للزوج الأول، فإذا جاءت شفرة أخرى هذا يسبب لها الإصابة بسرطان الرحم أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة عليها. وهذا يفسر لنا أيضا تحريم الزنا وتحريم الزواج في العدة وتحريم أن المرأة تتزوج بأكثر من رجل. فما يزيل هذه الشفرة تماما من رحمها إلا إذا نزلت ثلاث حيض. قالوا أما وهذا كله يتعلق يعني تركيب المرأة في جسمها. ثم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، يقولون أثبتت الدراسات أن الحالة النفسية لها أثر على بقاء هذه الشفرة في رحمها. فتقريبا هذه الفترة 4 أشهر و10، هذه الفترة هي الكفيلة لإزالة هذه الشفرة من رحم المرأة، والله أعلم. فسبحان الله، يعني المهم هذه بعض البحوث، وهذا ذكره أيضا الدكتور زغلول النجار في كلامه، ذكر أن بعض الأطباء المختصين شافه بمثل هذا، فالله أعلم. يعني سبحان الله، يعني انظر إلى دقة القرآن، 3 قروء 4 أشهر و10، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل وعلا. إذن هذه بعض الحكم، والله أعلم، قد تكون هناك أسرار ما وصل البشر إليها، الله أعلم. قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني إيش؟ انتهاء العدة. فإذا بلغنا أجلهن، انتهت العدة، فلا جناح عليكم، يعني أولياء المرأة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذا يدلك على أن ولي المرأة مسؤول عنها. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وأول ما يخطر ببالك من المعروف الذي يجوز للمرأة أن تفعله بعد العدة، وأعظم شيء ممكن أن تفعل المرأة بعد العدة ماذا؟ أن تتزوج، الزواج. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، من زواج، من خروج من المنزل، من وضع الزينة بعد أن كانت محرمة عليها، بالمعروف. بالمعروف يعني المعروف في الشرع، ولذلك جاء بالتعريف بالمعروف، بالمعروف شرعا، من الزواج الذي أباحه الشارع لها، ومن رجوع الزينة بالحد الشرعي. و هذه إذن عدة المتوفى عنها زوجها. والمتوفى عنها زوجها الإخوة تعتد في بيت زوجها، في المكان الذي كانت تسكن فيه مع زوجها، كما هو قول عامة العلماء، ويدل على حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها لما قتل زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فلها السكنة، حتى لو كانت تسكن في بيت أهل الزوج مثلا، لها غرفة أو ملحق هناك، فالأصل أن تبقى في ذلك البيت أربعة أشهر وعشرة. يجوز لها أن تخرج لحوائجها، تريد أن تذهب للمستشفى، تريد أن تشتريها طعاما لباسا، هذا يجوز خاصة في النهار. أما الليل فالأصل لا تخرج إلا للضرورة، كما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. تأمل، لأن الخبرة معرفة بواطن الأمور، فلان خبير بالأمر، الخبرة تكتسب بعد تجربة طويلة، فوالله تعالى هو الخبير، هذا من صفاته اللازمة جل جلاله، خبير أزلا وأبدا جل جلاله، والله بما تعملون خبير. يناسب هنا ذكر الخبرة لأن هذه الأمور أمور خفية ودقيقة باطنة، أربعة أشهر وعشرة كما عرفنا دقائق خفية جدا، والله بما تعملون خبير. وكذلك يعني انتهاء العدة وخروج المرأة وفعلها ما يعني ما يجوز لها، فهذا كله تحت مراقبة الله جل وعلا، والله بما تعملون خبير. ثم هذا ما يتعلق بالنسبة للنساء، يعني هذا شأن المرأة في العدة إذا مات عنها زوجها. طيب إيش حكم الرجل الأجنبي في هذه الفترة بالنسبة لهذه المرأة؟ فجاء الآن الحكم للرجال، لأنهم كانوا لا يدعون المرأة بدون زوج، هذا كان معروفا في الماضي. المرأة إذا طلقت، إذا مات عنها زوجها، ما كانت تترك هكذا خلاص ما حد يتزوج بها، للأسف كما يوجد الآن في زماننا، خلاص هذه مطلقة هذه كذا ما يرغب فيها الرجال، بالعكس كانوا يرغبون في الزواج من النساء عموما، وأن المرأة لا تترك، وهذا هو الأصل، الله تعالى خلقها لأن تقترن بزوج في هذه الدنيا ويكون في هذا خير عظيم من الولد من العفاف. ولهذا جاء الحكم هنا فيما يتعلق بالرجال في هذه الفترة، قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، كما عرفنا لأنهم كانوا يتسابقون في خطبة المعتدة. فهنا تأمل كيف جاء الحكم الشرعي: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني لا يجوز لكم التصريح بخطبة المرأة وهي في العدة، هذا لا يليق أبدا. فالمرأة لا تزال معلقة بذكرى لم تمت، لا تزال معلقة بمشاعر أخرى، فالحديث الصريح عن حياة زوجية جديدة كما تشعر أن هذا لا يناسب أبدا، يعني سبحان الله أحكام تتعلق بكمال المروءة بكمال الأدب، الآن هي في مصيبتها ثم يأتي رجل ويصرح لها بأنه يريد أن يتزوج منها، هذا ما يليق أبدا، فحرم الله تعالى التصريح، لكن أباح ماذا؟ أباح التعريض. التصريح أيضا قد يكون أقرب لانتهاك ستر الحياء، المرأة في هذه الفترة يعني حزينة على زوجها، ثم هي يعني هذا الستر جميل، ستر الحياء يمنعها أبدا من أن يكون لها علاقة مع أي رجل، لكن التصريح بهذا قد يزيل هذا الحجاب وهذا الستر، وقد يسول الشيطان للمرأة أنك لماذا ما توافقين على هذا الرجل وهو يريدك الآن، ربما يعني يرغب عنك بعد ذلك، وما تدرين هل تتزوجين أو لا، فربما يغرها الشيطان وتقع والعياذ بالله في الزواج في هذه الفترة، وهذا الزواج باطل، الزواج في العدة باطل، لا يصح النكاح في العدة، ويفرق بينهما كما هو مذهب أكثر أهل العلم. لكن في الوقت نفسه أجاز التعريض لأن ليس فيه ما ينافي الأدب والمروءة، أو في الوقت نفسه فيه يعني مراعاة لحال هذه المرأة أو مراعاة لنفوس البشر سبحان الله، يعني كما سيأتي معنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طبعا التعريض يعني مثلا يقول إنك صالحة مثلك لا يترك، حتى قال بعضهم كما جاء عن ابن عباس يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من شأنها كذا وكذا، كما يقول أنت، يعرض في كلامه. فهذا جائز التعريض، كلمة عرض يعني عرض الشيء جانبه عكس الطول، فكذلك يعني كأنه يجعل كلامه في جانب يحيد عن الظاهر، يعرض بكلامه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني حتى هذه الخواطر التي في النفس تأمل يجعل لها القرآن حكما، لأن الإنسان قد يخطر في باله مثلا أن فلانة طلقت، فلانة مات عنها زوجها، فربما رغب فيها مثلا، فهل يلام يعاتب على هذه الرغبة؟ سبحان الله، يأتي القرآن يكشف عن مكنونات القلوب. أو أكننتم في أنفسكم، ما عليكم جناح في هذا. ثم بين سبب الرخصة، قال علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني الله تعالى علم ضعف النفوس، وأن خاصة في هذا الباب حبس النفس شديد والشهوات قد تكون غالبة، فربما يتخطى الإنسان الحدود الشرعية أو الآداب المرعية، فالله تعالى رخص في التعريض، قال علم الله أنكم ستذكرونهن، فقال ولكن لا توعدوهن سرا. الاستدراك هنا من أي فعل؟ كم يقول علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا توعدوهن سرا. فاذكروهن يعني على سبيل ماذا؟ التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني بالزنا والعياذ بالله كما قال بعض المفسرين، أو بأن تتزوج منه سرا حقيقة قاله ابن زيد، أو بأن يعاهدها وتعاهده في السر أن لا تتزوج غيره، يقول لها عاهديني أن لا تتزوجي غيري، أصبح هذا تصريح ما أصبح تعريض. فقال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو ماذا؟ التعريض. القول المعروف هنا التعريض، أما ما زاد عنه من تصريح فهو ليس بمعروف في هذه الفترة. وتأمل كيف أكد على النهي عن النكاح في هذه الفترة، لأنه كما عرفنا العدة الآن طويلة، وحبس النفس شديد، والتعريض كأنه حوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فقال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني صرح بتحريم أي علاقة زواج في هذه الفترة. ولا تعزموا عقدة النكاح، وتأمل ما قال لا تعقدوا مثلا، قال لا تعزموا، والنهي عن العزم أبلغ، لأن البداية تكون بالعزم ثم يأتي التحرك والعقد، فقال حتى هذا العزم اتركه في هذه الفترة ولا تعزم عقدة النكاح سدا لهذه الذريعة، ولا تعزم عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب بمعنى المكتوب يعني العدة 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله تنتهي العدة. ثم قال جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، كما عرفنا الباب هذا الشهوة فيه غالبة والمشاعر مكنونة والمدة طويلة، فناسب أن يأتي هذا التحذير واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، فلا تعزموا. وهذا العزم ربما أدى إلى وقوع الفعل فاحذروه، لكن مع التحذير يأتي الترغيب في المغفرة والتوبة واعلموا أن الله غفور حليم، تأمل إلى هذا التوازن الجميل واعلموا أن الله غفور حليم، وتأمل ختم الآية هنا بقول غفور رحيم غفور حليم غفور حليم، هذا يشعر أن يعني طبعا يدخل في الآية غفور حليم، لماذا قال حليم حتى هنا؟ للحلم ماذا معناه؟ أنه لا يعاجل بالعقوبة، غفور حليم يعني لو صدر استعجال من الإنسان وصرح بأنه يريد أن يتزوج من هذه المرأة، فالله تعالى في مقابل هذه العجلة من الإنسان لا يعجل بعقابه، قال واعلموا أن الله غفور حليم يغفر، هذا التصريح ولا يعادل صاحبه بالعقوبة بشرط أن يتوب إلى الله جل وعلا، فهذا في ترغيب في التوبة إن وقع ما يخالف الحكم المتقدم، علموا أن الله غفور حليم، فهذا أنسب ما يكون غفور حليم سبحان الله. ثم قال جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إيش معنى الآية حتى نعرف الصلة بينها وبين ما تقدم؟ ما هنا ليست نافية وإنما معناها مصدرية ظرفية، يعني يجوز لكم أن تطلقوا النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء زمان عدم مسهن وعدم فرض مهر لهن، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني مدة عدم المسيس هذه ما ليست نافية وإنما مصدرية ظرفية يعني بمعنى الزمان، مدة لم تمسوهن أو مدة لم تفرضوا لهن فريضة، لأن تفرضوا معطوف على تمس، تمسوهن المنفي بلم، يعني رجل عقد على امرأة ما دخل بها ولا فرض لها مهرا، يعني لأن تسمية المهر يجوز أن تؤخر، أبدا ما ذكر مهر ولا شيء بس عقد نكاح، قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت وخلاص، بعد ذلك رأى أن هذا الزواج ما يناسبه، هل يجوز له أن يطلق؟ يجوز، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قبل أن نتابع الأحكام في هذه الآية، طيب الذي يقرأ يقول يعني أحكام متناثرة متنوعة، لكن سبحان الله تأمل في جمال الربط. طبعا هنا لما ذكر طلاق المدخول بها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وذكر طلاق المتوفى عنها زوجها، أيضا ذكر هنا طلاق المطلقة قبل الدخول وتسمية المهر، ثم ذكر
طلاق المطلقة قبل الدخول مع تسمية المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. دقة في عرض الأحكام والحالات. وأيضا ربط ثاني جميل يتعلق بالآية التي هي قبلها مباشرة، قلنا لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يجوز لك أن تعرض. وتلاحظ أن التعريض فيه شيء من الاستعجال، وأن الإنسان يريد أن يتزوج بهذه المرأة وفي قلبه محبة وعجلة، لكن الإنسان ضعيف وجاهل، مع هذه العجلة أول ما يتزوج حتى قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهرا ربما يتراجع مباشرة، فيريد أن يتدارك الآن المسكين. فهل هذا ممنوع بالنسبة له؟ قال لا، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فكأن هذه المناسبة بين هذه الآية وما قبلها تشير إلى جهل الإنسان وعجلته أن يقبل على أمر ويعرض له ويطلبه، ثم لما يدخل فيه يتبين أن الأمر كان على خلاف ما يظن، فيريد أن يطلق في هذه الفترة الحرجة. يعني كيف وتقدم وأقبل وعقد عقد الزواج، صحيح ما دخل ولا قدم مهرا، يريد أن يتراجع، فأباح الله تعالى التراجع في هذه الحالة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. طبعا هنا الإخوة ما يفهم أحد مفهوم مخالفة، يعني إذا دخل بها إذا مسها عليه جناح أن يطلق، لا، والطلاق جائز في الحالتين في كل حالة، يعني بضوابطه. يعني مثلا طيب اعكس المعنى، إذا مسها وفرض لها المهر وكل شيء، يعني زواج عادي تم الزواج أراد أن يطلق، حلال ولا حرام؟ حلال. فيقول قال طيب ليش قال لا جناح عليكم هنا في هذه الفترة؟ قال يعني العلماء في هذا ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء في هذه المدة. لماذا؟ لأن هذه المدة يعني قد يتوهم متوهم أن الطلاق فيها لا يجوز لا يناسب، الطلاق فيها فيه نوع من الحرج، فجاءنا في الجناح هنا ليس لتخصيص هذه الفترة بنفي الجناح، لا، بل الطلاق كما عرفنا جائز في هذه الفترة وما بعدها، لكن لما كانت فترة فيها نوع من الحرج يقول أنا أقدمت على الزواج والآن إذا طلقتها يمكن أكسر قلبها المسكينة، فممكن يظن أن هناك حرج من الطلاق فنفى هذا الحرج. وهذا الإخوة فيه مصلحة للرجل والمرأة، لأن إذا تجاهل الأمر ودخل بها ثم بعد ذلك ما استطاع أن يصبر، فلما يطلقها بعد ذلك يكون الضرر أكبر. الآن تطلق قبل أن تدخل هذا أهون، يعني حصل خلاف ما حصل وئام خلاص طلقها وكل يذهب إلى سبيله، لكن بعد الدخول بها قد يرغب الناس عن الزواج بهذه المرأة مرة أخرى فيكون الضرر عليها أشد. ثم أيضا المقصود من الزواج دوام العشرة، وهذه الحالة أبعد عن حالة الفساق المتذوقين الذين يلعبون ببنات الناس، تزوج فلانة ويدخل بها ثم خلاص ما عجبته طلقها ثم وهكذا، فهذه الحالة أبعد عن يعني مسألة التذوق وإثارة البغضاء بين الرجل والمرأة. يعني طلق في هذه الفترة أحسن من أن تطلق بعد ذلك تتهم بمثل هذه التهم، أنك تلعب بحرمات الناس، ثم أيضا لا شك أن البغضاء والعداوة التي قد تتولد عن الطلاق بعد الدخول أكبر، من البغضاء والعداوة التي تكون في هذه الحالة. المهم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن في زمن عدم المس أو تفرضوا لهن فريضة. ودائما نقول أو إذا جاءت في سياق النفي معناها المراد منها و المراد منها الجمع، كما قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثما أو كفورا، لا تطع آثما وفي الوقت نفسه لا تطع الكفور، لأن نعم نعم إذن أو في النفي في سياق النفي تفيد معنى الواو في اللغة، يعني في اللغة العربية هكذا معناها في النفي. قالوا لأن مفادها في الإثبات الفرض المبهم، افعل كذا أو كذا أو كذا، يعني كأن فيه عموم، الفرض المبهم يعني نكرة ليس العموم، يعني احضر درس الفقه أو التفسير أو كذا أو كذا، خيار تختار. فإذا نفيت فالنفي مع وجود النكرة هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم. فالشاهد أن أو هنا تدل على الجمع بين الأمرين، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني كلا الحالتين. تأمل هنا، قال ومتعوهن على الموسع قدره. ومتعوهن، الآن هذه المرأة مسكينة، يعني أنت عقدت عليها لا دخلت بها ولا سميت لها مهرا، ربما يكون قلبها تعلق بهذا الرجل و يعني خطر على بالها أحلام وأمنيات جميلة وردية كما يقولون، وإذا بكل شيء ينتهي يقرر أن يطلقها، فهذا لا شك أنه قد يؤثر في نفسيتها يكسر قلبها. تأمل في رحمة الله تعالى ولطفه، قال ومتعوهن، ومتعوهن، هذه متعة المطلقة، يعني تعطيها شيئا من المال شيئا مما له قيمة لجبر كسرها. أما الطلاق هنا كما عرفنا فيه جفوة، فيه شيء من يعني التحرج، فيأتي هذا الحكم المتعة تجعل في الطلاق هنا نسمات الود والمعذرة والأسف، فما أجمل هذه الشريعة. ومتعوهن، تخيل يطلق ويعطيها هدية، سبحان الله. وتأمل هنا قال ومتعوهن على الموسع قدره، على الموسع قدره، يعني بمقدار حال الموسع الغني، وعلى المقتر يعني من ضاق عليه العيش، وعلى المقتر إذا أقتر صار ذا قتر، يعني كأن الفقير أصبح عليه غبرة وقترة من يعني الذل أو الغبار، يعني لشدة فقره، وعلى المقتر قدره أيضا بحسب حاله. قال ابن عباس أعلاه الخادم، هذا في زمانهم، قال ودونه الورق يعني المال، ودونه الكسوة، يعني لا تترك هذه المتعة ولو بأدنى شيء. لكن تأمل كيف الله تعالى قال على الموسع قدره، لماذا؟ يعني إذا كان غنيا فأعطاها شيئا تافها كان هذا إهانة لها في الحقيقة، وهذا يخالف المقصود من المتعة هنا، المقصود منها جبر خاطرها وتقديرها للمرأة، وأنه لا يريد بهذا الطلاق أن يهينها أو أن يكسر قلبها، فتناسب حاله. قال متاعا بالمعروف، متعوهن يعني متاعا بالمعروف. نعم متعوهن متاعا بالمعروف يعني بما هو المعروف، يعني بلا منة، يعني المعروف هنا بما يحسن، ما يكون هناك منة سوء خلق، بالمعروف حقا على المحسنين. هذه من صفات المحسنين. يروى أن الحسن بن علي طلق امرأة فمتعها 10,000 فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، فقال حقا على المحسنين. وحكم المتعة الإخوة عند كثير من أهل العلم أنها واجبة، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فهذا من الإحسان الواجب هنا. حتى لما اعترض على بعضهم بهذه الآية كيف تقول واجب، والله قال حقا على المحسنين، قال ومن لا يريد أن يكون محسنا، والله تعالى يقول حقا على المحسن، قال ومن هذا الذي لا يريد أن يكون محسنا، كأن في قلبي مرض. الشاهد أن هذا يعني جاء في آثار الصحابة أنها واجبة في هذه الحالة إذا لم يسمى المهر. لكن إذا سمي المهر ما الحالة؟ قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما دخل بها، وقد فرضتم لهن فريضة، فرض لها يعني أوجب مهرا معينا، قال المهر 10,000، فما الحكم؟ قال فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، يعني الواجب أن تعطيها نصف المهر ويأخذ الزوج النصف الآخر، يعني ما يعطيها المهر كاملا. إذا سمى لها المهر هنا المتعة نفس هذا المهر، يعني نصف المهر. فإذا قال المهر 10,000 قال فنصف ما فرضتم، تعطيها 5,000، هذا الحكم الشرعي هنا، وهي نفسها المتعة، يعني هذه كأنها سدت مسد ماذا؟ المتعة. فنصف ما فرضتم، سبحان الله، تلاحظ هنا المسألة فيها يعني إقبال أكثر، ما دخل بها صحيح لكن فرض لها مهر، قال أنت مهرك كذا وكذا، فأصبح الآن الإقبال أكثر والتعلق أكثر. فإذا أراد أن يطلق يعني الآن النفوس ربما تعلقت بهذا المبلغ من المال، لكن الزوج ما استفاد شيئا، ما دخل بهذه المرأة ولا سيتزوجها، وكذلك المرأة، قال العدل تعطيها نصف المهر جبرا لكسرها، وهذا يدلك على تقدير الإسلام لمشاعر المرأة والزوجة، أن هذه أمور عظيمة. ثم في الوقت نفسه يعني الزوج ما يضيع عليه كل ماله، يحصل على النصف، هذا العدل، لكن الآيات تدعو إلى المسامحة والفضل، فيقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون يعني من؟ النساء يعني الزوجات، إلا أن يعفون، لأن الزوج لم ينتفع بهذا الزواج شيئا، ما استفاد شيئا، فقدم عفو المرأة، هذا هو الأولى. أن المرأة تقول لا خلاص، يعني مدام ما حصل نصيب ردوا عليه المال كله، ما أريد شيئا، هذا الأخلاق، هذه الأخلاق الأعلى، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ الرجل. طبعا هذه الآية فيها خلاف طويل، هل المقصود الزوج أو ولي المرأة؟ يكون العفو فقط من جانب المرأة ووليها، وليها هو الذي يعفو، أبوها مثلا يقول لا يا بنتي خلاص نرد عليه المال، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، أو المقصود هو الزوج؟ الأقرب والله أعلم أنه الزوج، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي الله عنهم، ثبت عن علي وعن ابن عباس، بل كان الشعبي رحمه الله يباهل على أن المراد بهذه الآية الزوج. قالوا لأن ولي المرأة ليس من صلاحيته أن يتنازل عن المهر، أن المهر حق للمرأة، كما أنه في البداية لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مهرها، فكذلك هنا عند التنازل. ثم أيضا قالوا من القرائن أن المراد هنا الزوج لا الولي، قال عقدة النكاح، ما قال عقد النكاح. الولي بيده عقد النكاح، لكن العقدة قالوا هذه بيد الزوج. ما الفرق؟ قالوا العقدة مثل الأكلة أو الأكلة، يعني نفس الوقوع الأمر، بخلاف الأكل الذي هو المصدر. الأكل مصدر، لكن أكلة يعني فعلة، بمعنى أنه وقع وأكل من هذا الطعام مرة واحدة. فكذلك العقدة حقيقة الزواج هذه بيد من؟ بيد الزوج، والله أعلم. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه الزوج، فيكون وهذا أنسب، يكون العفو مطلوب من الجانبين، هذا يعفو وهذا يعفو. الزوجة تقول ردوا عليه المال كله، والزوج يقول له خذي المال كله، فكلاهما مرغب له أن يعفو. وسبحان الله، تأمل كيف الآيات تحث على العفو. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، كيف علق الأخلاق بتقوى الله جل وعلا. سبحان الله، القرآن يلاحق القلوب حتى تعفو وتصفو. وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن العدل إخوة، العدل لا ينافي التقوى، لكن العفو أقرب إلى التقوى من العدل، لأن العدل يؤذن بأن صاحب العدل عنده شيء من التصلب، قل لا خلاص نصف المهر تأخذه وأنا أخذ نصف المهر، يعني في شيء من التصلب، لكن العفو يؤذن بالسماحة والرحمة واللين، والقلب الرحيم أقرب إلى تقوى الله جل وعلا، هذا لا شك فيه. ولذلك تلاحظ كلما كان الإنسان يتخلق بالرحمة والعفو يكون أقرب لتقوى الله جل وعلا. نحن نقول هذا الكلام، نسأل الله أن يعفو عنا، أول من نقصر في هذا الباب. لكن تأمل الإنسان لو تعامل مع الناس برحمة، مع زوجته، أولاده، مع الناس، يكون في أعلى مراتب التقوى. لماذا؟ لأن إذا سب فلان، شتم، أو حصل يعني سوء تفاهم، فعالج الموضوع بالرحمة اللي بالعفو، يكون قد انتصر على نفسه، يكون قد فعل ما يحبه الله جل وعلا. والله يحب المحسنين، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذه صفات المتقين كما ذكر الله في أول الآية، وعدة المتقين الذين، إلى أن ذكر هذه الصفات. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الرحمة والعفو كان أقرب إلى تقوى الله جل وعلا. وحتى هذا سبحان الله يؤثر في عبادته. أن الإنسان لو يكون بينه وبين فلان مخاصمة، وبينه وبين زوجته سوء تفاهم، وبينه وبين فلان كذا، يكون متوتر القلب، يكون مشتت الفكر، حتى ربما يقوم في عبادته وما يشعر بتلك الراحة وصفاء القلب. لكن إذا ما كان بينك وبين الناس شيء أبدا، أنت رحمة في حياة الناس، تعاملهم بالمسامحة، وما تحمل في قلبك حسدا ولا حقدا ولا قطيعة ولا بغضاء على أحد من الناس، حتى يعني أبعد الناس إليك، تريد الخير بالناس، هذا له أثر كبير في طمأنينة قلبك في عبادتك لله جل وعلا، في صفاء القلب مع الله جل وعلا. قال وأن تعفو أقرب للتقوى. لذا انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى مراتب الرحمة والعفو والمسامحة، كان كما قالت عائشة هينا لينا. فلذلك كان أتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا الختام الجميل الرائع: ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر. يعني الإخوة، يعني هنا آيات في الطلاق، طلاق فراق، مع ذلك الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسى أن هذه المرأة عشت معها عشرة حسنة طويلة، كانت بينكما ذكريات طيبة، لا تنسوا الفضل بينكم. وكذلك المرأة لا تنسى أن هذا الرجل اختارها وفضلها وأنجبت منه أولاد مثلا، رزقت منه بولد، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا تذكر الناس الفضل فيما بينهم ربما أدى هذا إلى الوفاق مرة أخرى، وهذا الذي يريده الله جل وعلا، يريد الوفاق، يريد الوئام. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني تأمل هذه كلمة تشعر كأنها من حبيب قبل أن يودع الأحكام التي تتعلق بالفراق، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. انظر كيف يكون أثر هذه الكلمة في نفوس المسلمين لو أقبلوا على كتاب الله جل وعلا. ولا تنسوا الفضل بينكم. وطبعا يدخل في هذا الأمر المتقدم هنا كما قال مجاهد: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إتمام الزوج الصداق، يعطيها الصداق كاملا، أو ترك المرأة يعني للشطر فتعفو عن الباقي وتعطيه يعني الصداق كاملا أيضا. قال: إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. تلاحظ هذه معاملات ظاهرة، نصف المهر، كل المهر، عفو، عدل. إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى آخر الآيات. هذا شيء عجيب في القرآن، يعني نقلة عجيبة لا تخطر بالبال أبدا. فما الحكمة في هذا؟ ما السر في هذا؟ من آيات الطلاق مباشرة: حافظوا على الصلوات. سبحان الله، تنتقي بنا الآيات من ضوضاء الطلاق والمحاسبة والمخاصمة إلى أفق عال، إلى الصلة بالله. حافظوا على الصلوات، كأن الله يقول لنا في هذه المناسبة بين الآيات: لا تلهكم خلافاتكم ومشاكلكم عن ذكر الله، عن الصلاة. حافظوا على الصلوات. لما طال الكلام في المشاكل والطلاق والأحكام، قال: حافظوا على الصلوات، لا تشغلكم هذه الخلافات والمشاكل عن الصلة بالله جل وعلا. لهذا أيضا من المعاني هنا إشارة ثانية، أن الصلاة فيها طمأنينة وسكينة وانكسار، تصلح قلب العبد وشؤون العبد، فتسهل عليه الانقياد للأحكام، لا سيما فيما يغلب فيه حظ النفس، مثل هذه المسائل، مسائل الطلاق والمال والمهر لمن لا. إذا حافظ المسلم على الصلوات زكت نفسه، طمأن قلبه، فمن السهل أن يحقق العفو المطلوب. ولا تنسوا الفضل بينكم. فهذا من آثار الصلاة في الحقيقة. كأن سائلا سأل: كيف يمكن أن نحقق هذه الدرجة العالية وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ قال: حافظوا على الصلوات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك من الإشارات البديعة هنا، تجد أو ترى مزجا بين آيات الطلاق وآيات العبادة والصلة بالله حتى تعلم أن كلها عبادات، كلها قربات. أنت كما تمتثل حكم الله في الطلاق وفي العفو، هذا الامتثال مثل امتثالك لحكمه في صلاتك. أما أن تكون حافظا على الصلاة ثم إذا بك تظلم زوجتك أو تسيء العشرة وتكون لك مشاكل وطلاق ومحاكم، لماذا؟ أين صلاتك؟ قال حافظوا على الصلوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة هي السكينة. حافظوا على الصلوات، هذا يشبه قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. حافظوا على الصلوات، حافظوا، حافظوا يعني حافظ فاعل كما عرفنا تدل على صدور الفعل من الجانبين. طيب هنا صلاة ما يصدر منها فعل، لكن هذا كما عرفنا للمبالغة. حافظوا مبالغة في الحفظ، وحفظ الشيء هذا يدل على أن شيء نفيس، شيء عظيم يحتاج إلى حفظ ومحافظة عليه، تخاف من أن يقع أدنى تقصير أو تفريط في هذا الأمر. وحفظ الشيء به يكمل الأمر. كذلك صلاتك ما تكون إلا إذا حافظت عليها وأقمتها على أحسن وجه. من قريب قرأت، ما أدري وين قرأتها، لعل هنا في هذه الآية من بعض العلماء، قال من لم يحضر قلبه مع كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لم يحضر قلبه مع توحيد الله في هذه الكلمات العظيمة التي تصدع بها المآذن، شيء رهيب في المجتمع. تخيل أنت الآن لما تسوق السيارة تسمع الأذان من كل مكان، تشعر برهبة أن الأمر حق، أن الأمر جد. يقول من لم يحضر قلبه مع هذه الكلمات، كلمات التوحيد في الأذان، سينقص نصيبه من المحافظة على الخشوع في صلاته. سبحان الله. حافظوا على الصلوات بأركانها واجباتها مستحباتها خشوعها أوقاتها جماعاتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إيش معنى الصلاة الوسطى؟ العصر. وهذا عليه أكثر الصحابة والعلماء رحمهم الله، ويدل عليه الحديث الصريح المتفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، عن الصلاة، عن صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. وجاء عند مسلم أيضا من حديث البراء قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر بالنص، هكذا كانت تقرأ. قال ثم نسخت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا ثبت عند مسلم. والعصر هذا الوقت نهاية اليوم، كلمة عصر تدل على خلاصة الشيء، تعصر التفاحة ولا الفاكهة فيتحلب منها عصارتها وخلاصتها. إذن العصر خلاصة الشيء، كأن هذا خلاصة يومك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، كذلك يومك بخاتمته. إذا حافظت على صلاة العصر هذا يؤذن بأن هذا الإنسان من باب أولى سيحافظ على كل الصلوات، وربما غفر الله تعالى لك كل ما تقدم في نهارك وليلتك لأنك ختمت يومك بالخير، كأنك رجعت إلى الله وتبت إلى الله وحافظت على صلاتك. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعظمون وقت العصر إلى المغرب، يعني حتى أقسم الله به في كتابه قال والعصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تخيل إنسان خسر كل أهله وماله، وثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصلاة يعني صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين. من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. فالعصر هذه أعظم صلاة، وهي الصلاة الوسطى لأنها يعني أفضل صلاة، يعني كلمة وسط تدل على الفضيلة، كما يقال واسطة العقد، يعني الجوهر النفيس التي في الوسط. والوسطى لأنها وسط الصلوات، صبح ظهر ثم تأتي العصر في الوسط، ثم مغرب عشاء. الإخوة الأخوات، والله هذه من بركات الدروس. الآن خطر في بالي فائدة، طيب لعلها تخطر في بالكم الآن. طيب ليش الله تعالى خص صلاة العصر هنا في هذا السياق خاصة؟ قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وسماها وسطى، كانت العصر بعدين قال الوسطى، لماذا؟ كيف العلاقة بين صلاة العصر والوسطى وأحكام الزواج أنا الذي خطر في بالي الآن، والله ما رأيت هذا ولا فكرت فيه من قبل، لكن سبحان الله بركة مدارسة القرآن، خطر في بالي أن هذا يناسب مقصود سورة البقرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سبحان الله نحن نسينا ننبه على هذه الفائدة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. رقم الآية كم؟ 143. رقم الآية 143، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، آية 143 صح؟ وعدد آيات سورة البقرة كم؟ 286. ها؟ 286 يعني تقسيم اثنين؟ يعني تقسيم اثنين 143، 143 يعني الآية هذه ذكرها بعضهم في الإعجاز العددي في القرآن أمة وسط، جاءت الآية الوسط في وسط السورة تماما في آية رقم 143. فأقول سبحان الله سورة البقرة كما عرفنا بيّنت وسطية الإسلام، عرضت الأحكام بيسر وسهولة خلافا لما كان عليه الجاهلية، خلافا للغلو الذي عند اليهود المغضوب عليهم والتفريط والجفاء الذي عند النصارى الضالين، فنحن الأمة الوسط. فسبحان الله من الأمور الجميلة أن الله تعالى لما ذكر الصلوات والله أعلم ناسب أن يذكر أيضا ماذا؟ الصلاة الوسطى. أقول هذا إن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان، وأستغفر الله جل وعلا. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، تأمل، خص أعظم ما ينبغي أن نحافظ عليه في الصلاة وهو ماذا؟ القنوت. وقوموا لله قانتين. يقول زيد بن أرقم كان الرجل يكلم صاحبه بحاجته إذا كان في صلاته، هذا قبل أن ينسخ الحكم بعدم الكلام في الصلاة. قال فأنزل الله قوله وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. فمن معاني القنوت في الصلاة ماذا؟ عدم الكلام، لأن هذا فيه إقبال على مناجاة الله، ما تقبل على كلام الناس. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، لما تطيل القيام. وهذه كلمة عجيبة، يعني الآيات هذه قد تقدم تفسيرها من زمان، ولا أزال أقول إلى أمس القنوت معناه كما يقول كثير من العلماء يتتابعون على هذه الكلمة، قل القنوت معناه دوام الطاعة، دوام العبادة. لذلك قال أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت فيه دوام. لكن قلت ما السر في هذه الكلمة قنتا؟ وإيش حقيقتها في اللغة العربية؟ وقوموا لله قانتين. وإذا بها كلمة عجيبة في اشتقاقها وترتيب حروفها وتقليب حروفها، لكن حتى أجعل الأمر مشوقا إن شاء الله نأتي على هذا في الدرس القادم إن شاء الله. اسمحوا لي أن الوقت تأخر 12 ربع الآن، وهذا يحتاج إلى أقل شيء 10 دقائق حتى نفسر هذه الكلمة قنتا. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ممكن تراجعون معاجم اللغة وتأتون، هذا واجب أجعله يعني لكم. اثنين أي نعم نعم صحيح نعم، هو فيما فعلنا في أنفسنا أنا موجود عندي الآن، لكن ما أريد أن أستبق الآيات. الآيات سيأتي معنا أحسنت الموضع في الآية التي بعدها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. لماذا قال هناك بالمعروف هنا من معروف؟ لماذا هناك وصل قال فيما فعلنا يعني في الرسم موصولة، وهنا فيما فعلنا مقطوعة؟ خلاص هذه كلها واجبات، أصبحت ثلاث واجبات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، أن يفتح لنا من أسرار كتابه، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.